مستمعينا الأعزاء، أسعدتم بالخير أوقاتا، وإليكم نشرة الأخبار، يقرأها حسين سعيد. أعلنت جماعة تعرف نفسها بقاعدة الجهاد في بلاد الرافدين في بيان نشر على الإنترنت اليوم أنها ستقتل إيهاب الشريف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العراق الذي اختطفته يوم السبت الماضي. وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء رويترز إن المحكمة الشرعية للجماعة قررت تسليم سفير مصر الذي قال البيان إنه متحالف مع اليهود والنصارى إلى من سمتهم بالمجاهدين لتنفيذ حد الردة فيه وقتله. تبدأ اليوم الأربعاء في منتجع غلين إيجلز في اسكتلندا قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى وسط إجراءات أمنية مشددة. واندلعت أعمال عنف في مدينة ستيرلينغ عندما بدأ قاطنو مخيم قرب المدينة في التوجه صوب مجتمع منتجع غلين إيجلز حيث تعقد القمة. واعتقلت الشرطة نحو 60 متظاهرا أثناء المصادمات بينما كانوا يحاولون تعطيل طريق رئيسي وخطوط السكك الحديد. وبدأ قادة الدول الثماني بالوصول إلى مطار بريستوك في إيرشاير قبل أن ينتقلوا إلى فندق غلين إيجلز في بيرثشاير مكان انعقاد القمة التي ستستمر 3 أيام. ووصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى هناك قادما من سنغافورة. وتتصدر قضية إعفاء أفريقيا من الديون وزيادة المساعدات المقدمة لها جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى قضية الانحباس الحراري وارتفاع أسعار النفط وبعض قضايا السياسة الخارجية من بينها العراق والشرق الأوسط. وستقيم الملكة إليزابيث الثانية حفل عشاء على شرف زعماء الدول الثماني مساء اليوم على أن تبدأ الاجتماعات الرسمية صباح اليوم التالي. دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش في الدنمارك عن سياسة إدارته حول الحرب على الإرهاب وتخفيف عبء الديون عن أفريقيا والاحتباس الحراري قبيل قمة دول الثماني في اسكتلندا. وبعث الرئيس بوش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيس وزراء الدنمارك أندريس فوراسموسن برسالة قوية إلى الدول الأفريقية التي تأمل في الحصول على مزيد من المعونات وتخفيف عبء الدين، بقوله إن عليها أن تلتزم بقواعد الديمقراطية ومحاربة الفساد. وقال خلال المؤتمر الصحفي:
سنقدم مساعدات ونلغي ديونا، ولكن نريد أن نتأكد أن الحكومات سوف تستثمر في شعوبها وتحارب الفساد.
وأضاف الرئيس بوش أنه لا يمكن أن يواجه دافعي الضرائب الأمريكيين إذا كانت الدول التي تتلقى المساعدات لا تطبق قواعد ديمقراطية سليمة. دعا النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي جيورغوس ديميتراكوبوليس اليوم إلى أن تستبدل القوات المتعددة الجنسيات في العراق بقيادة الولايات المتحدة بقوات للأمم المتحدة، لكن بريطانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي لم تتحمس للاقتراح. وفي تقرير عن العلاقات الأوروبية العراقية قال النائب اليوناني إن مفتاح تغيير الوضع الأمني في العراق الذي وصفه بالمأساوي هو إنهاء الوجود العسكري الغربي تدريجيا. وسارع جاك سترو وزير الخارجية البريطاني إلى إبلاغ المجلس باتفاقه مع الرأي القائل بأن الموقف الأمني في العراق ضعيف وأنه بمرور الوقت يجب خفض القوات الأجنبية لتحل محلها قوات الأمن العراقية التي يتم تدريبها حاليا. وطلب سترو من البرلمان الأوروبي تنحية خلافاته بشأن حرب العراق جانبا. أعلن ستيفان دورياتش كبير المتحدثين باسم الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على تسليم وثائق خاصة بفساد مزعوم في برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في العراق يحتمل أن تكون حساسة تسليمها إلى محققين يتحرون هذه الاتهامات. وكان بعض هذه الوثائق في ملفات كبار مسؤولي الأمم المتحدة وسلمت بالفعل، ولكن محققي اللجنة المستقلة التي يقودها بول فولكر يطالبون بكافة الوثائق التي تغطي مناقشات غير رسمية بشأن عقود خاصة في إطار البرنامج. وكانت دول ومنها روسيا أثارت تساؤلات حول دقة محاضر الاجتماعات التي سجلها موظفو الأمم المتحدة خلال اجتماعات خاصة وبإذن من المجلس. أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في ختام اجتماعاتها في سنغافورة أن لندن ستكون العاصمة التي ستستضيف الألعاب الأولمبية في عام 2012، وكانت العاصمة البريطانية روجت لعرضها باستضافة الألعاب الأولمبية باعتبارها المدينة المؤهلة الأكثر من غيرها بحكم الإمكانات الهائلة التي رصدتها لتمهيد البنية التحتية المناسبة، مثل إنشاء قرية أولمبية على مساحة آلاف الهكتارات شرق لندن وبناء 5000 منزل لإقامة الوفود. وتقول السلطات أن 200 ألف غرفة فندقية متوفرة بالفعل للزوار، وتعتزم لندن إنفاق 4 مليارات دولار على إعداد المدينة لاستقبال الدورة. وقد أمضى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير 48 سنغافورة للدعاية لعاصمة بلاده لاستضافة الألعاب الأولمبية. كانت هذه نشر الأخبار، قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، والتي سنقدم لكم فيها عددا من التقارير التي وافانا بها مراسلنا من بغداد والمحافظات العراقية. نبدأ كالمعتاد من العاصمة بغداد، إذ أعدت مراسلتنا سوسن حبيب تقريرا يتناول موضوع دور الإعلام في تثقيف وتوعية المواطنين بالدستور العراقي وأهميته. يتضمن التقرير آراء إعلاميين عراقيين.
مع انشغال الجمعية الوطنية بمهمة كتابة الدستور وانبثاق لجنة خاصة لهذا الغرض، تعمل وسائل الإعلام على دعم هذه العملية السياسية الهامة في حياة الشعوب. ولأن كتابة الدستور حديثة عند العراقيين، صارت مهمة وسائل الإعلام أكثر ضرورة، لأن في ذلك خدمة اجتماعية كبيرة كونها تعمل على تثقيف وإطلاع كل شرائح المجتمع بما يجري في كواليس كتابة الدستور. عدنان الطائي رئيس قسم البرامج السياسية في قناة العراقية يقول عن هذا:
بلا شك البرامج التلفزيونية كلما اقترب موعد الاستفتاء سوف تكثف من عملها، أيضا الإذاعة سوف تكثف من البرامج الإذاعية لكي يستطيع المواطن العراقي أن يطلع بشكل شامل وعام على هذه العملية الدستورية الكبيرة. نحن الآن بأمس الحاجة لنشر ثقافة الدستورية لدى أبناء الشعب العراقي. الدستور حجر أساس لبناء الدولة العراقية، لذلك أخذنا على عاتقنا في قناة العراقية إعداد برنامج يستطيع أن يشرح أبعاد هذه العملية. ودستورنا مستقبلنا سوف يتولى هذه المسؤولية إن شاء الله، سوف يعرض من على شاشة قناة العراقية مرتين في الأسبوع. سوف نحاول في هذا البرنامج أن نستضيف شخصيات سياسية من داخل لجنة كتابة الدستور، ونستضيف أيضا خبراء في القانون، ونستضيف أيضا شريحة واسعة من أبناء الشعب العراقي الكريم، ونطرح قضية ثم تحصل نقاشات على هذه القضية. هذه النقاشات سوف تجعل المواطن العراقي على معرفة تامة بما يجري داخل لجنة كتابة الدستور، وعلى اطلاع كامل بأبعاد العملية الدستورية.
أما عن عمل القنوات التلفازية والإذاعية فيضيف الطائي:
تعمل لكي تصل إلى المواطن العادي، تعمل لكي تصل إلى الأكاديمي، تعمل لكي تصل إلى الخبير في لجنة كتابة الدستور، إلى السياسي، تعمل أيضا على أن تصل إلى من هم خارج العملية السياسية حتى لا يغبن حق أحد، أو حتى لا تكون القناة تمثل رأي واحد ولون واحد أو طيف واحد. على المواطن العراقي أيضا أن لا يقف عند حدود الإذاعة أو التلفزيون، هناك نشرات تصدر، هناك صحافة، هناك ندوات سوف تجرى إن شاء الله، حتى يعرف على ماذا سيصوت. على العموم أعتقد أن العمل حاليا قد بدأ، وسوف يشاهد المواطن العراقي في الأيام القليلة القادمة أن هناك برامج معدة سلفا وبرامج مهمة جدا لكي تسلط الضوء على ما يجري داخل لجنة كتابة الدستور. وبعد أيضا عرض مسودة الدستور على الشعب العراقي سوف تستمر هذه البرامج لكي تشرح للمواطن العراقي الدستور الذي يحكم علاقات أبناء الشعب العراقي، ويحدد شكل ونظام الحكم، ويحدد حقوق وحريات الإنسان العراقي.
ويعلق السيد محمد جاسم خضير عضو الهيئة العراقية العامة لخدمات البث والإرسال عن مهمة وسائل الإعلام في نشر ثقافة الدستور.
كما يعلم الجميع أن المواطن العراقي يجهل معالم الدستور ويجهل ثقافة الدستورية نتيجة للحرمان اللي مارسه النظام البائد والسلطة الدكتاتورية اللي جثمت على صدر العراق قرابة أكثر من 3 عقود. بالتالي يتطلب من الإعلام العراقي تثقيف المواطن العراقي على الثقافة الدستورية، وبالتالي سنحصل على ثقافة دستورية تصل لجميع المواطنين العراقيين في كل مكان في داخل العراق وخارج العراق. إن الدستور هو القاعدة الأساسية التي تبني الدولة العراقية المرجوة التي يعيش فيها كافة أبنائه من جميع المكونات الشعب العراقي.
سوسن حبيب، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى مستمعين الأعزاء في بغداد، إذ استطلعت مراسلتنا ليلى أحمد أرى عدد من الشخصيات السياسية والمواطنين حول موضوع التفاوض والحوار بين القوات الأمريكية والجماعات المسلحة في العراق.
أثار المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا الدكتور أيهم السمرائي الوزير السابق في حكومة أياد علاوي الكثير من التساؤلات بعدما تم الإعلان عن عناصر ينتمون إلى ما تسمى بالمقاومة العراقية. المواطنون من ناحيتهم تباينت آراؤهم بين مؤيد لهذه المفاوضات لإنهاء حالة العنف وبين رافض لها لأنها تجري مع جهات مجهولة.
يعني حاليا ما يسمون أنفسهم بالمقاومة المفروض يعلنون عن أسماهم، يعلنون عن أنفسهم، يطرحون نفسهم كجهة مقابلة للجهة الأخرى. حاليا اللي قاعد يصير يعني المفاوضات قاعد تجري بين عناصر هم بالأساس أشباح، والجهة الثانية القوات الأمريكية. يفترض أن يكون تنسيق يعني بين الحكومة العراقية وما يسمون برموز المقاومة.
يعني هناك ضبابية على المقاومة، هناك استهداف المواطن العراقي في الشارع.
لا هاي مو مقاومة، استهداف الشعب العراقي مو مقاومة بحد ذاته. أنا أجي أضرب عراقي؟ لا هاي فتنة.
دكتور عبد الستار الكبيسي،
موضوع أيهم السامرائي هذا موضوع معروف، كان في طي الكتمان في البداية. من زمان سمعنا بأنه هناك وزير من الوزراء يفاوض ما بين الحكومة الأمريكية وحتى مع البعثيين وليس مع المقاومة ككل يعني. أما ظهور جانب آخر ينفي وجود مثل هذه المفاوضات فهذا أيضا موضوع ليس له دقة في الطرح، وإنما قد يكون من قبيل الدفع أو من قبيل التأجيل أو من قبيل التخفي بهذا المجال.
وأبدى الشيخ جواد الخالصي عدم ارتياحه للمفاوضات.
أنا شخصيا غير مطمئن لعدم وجود المعلومات الكافية ولعدم اعتقادي أن هكذا حوار يمكن أن يؤدي إلى نتيجة ما لم تبادر القوات الأمريكية إلى الإعلان بشكل سريع عن استعدادها لتحديد جدول زمني للانسحاب من العراق.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نواصل متابعتنا للتقارير التي وافنا بها مراسلنا في بغداد. ففي التقرير التالي يتحدث مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني لإذاعة العراق الحر عن مخاوف الكرد من تأجيل قضية كركوك. مراسلتنا جمان العبيدي والتفاصيل.
أثارت تصريحات رئيس الحكومة العراقية الدكتور إبراهيم الجعفري حول مسألة تأجيل تطبيع الأوضاع في كركوك إلى ما بعد إقرار الدستور العراقي مخاوف عديدة لدى قائمة التحالف الكردستاني. هذا ما أعلنه عبد الجليل الفيلي مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في حديث خاص لإذاعتنا.
ما صرح به الأخ الدكتور الجعفري ولا يمكن أن نقبل به بأي شكل من الأشكال، ونحن لا نرى أي مبرر لهذا التأجيل وسنواجهه بشتى الوسائل الممكنة. نحن نطالب بتطبيع أوضاع هذه المحافظة، والتطبيع يكون كما يلي: إعادة الكرد الذين رحلوا عن هذه المناطق إلى أماكنهم، وإعادة الإخوة العرب الذين جيء بهم إلى أماكنهم أيضا. أما العرب ككل لا طبعا، لأن هناك إخوة عرب كانوا يعيشون في كركوك منذ القدم قبل إحصاء 1957، قطعا لا يمكن أن نطالب بترحيلهم. التطبيع يتم بهذا وبإعادة الأقضية التي تم اقتطاعها من كركوك وتم ضمها إلى محافظتي صلاح الدين والسليمانية، إعادة هذه الأقضية إلى كركوك وإعادة الوضع الجغرافي لكركوك إلى وضعها السابق، إلى ما كانت عليه قبل سياسة التعريب. نحن نطالب بإجراء استفتاء، فإذا اختار أبناء المنطقة الانضمام إلى منطقة الحكم الفيدرالي فنحن نرحب بهم، وإن اختاروا عكس ذلك أيضا نرحب بإرادتهم.
ومن ناحية أخرى أشار مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني عبد الجليل الفيلي،
وزارة داخلية الإقليم أدت استعدادها التام للتعاون مع المركز من أجل القضاء على أعمال الإرهاب. فنحن كقوتين أساسيتين في كردستان ونمتلك إمكانات في كركوك وفي أربيل وفي السليمانية، نحن نعمل من أجل الحفاظ على أمن وسلامة هذه المناطق.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
ضمني بقلبك ضمني وبيد الحب سلمني، ضمني انا بحبك هايل شنو هالشعر الناعم انا بحبك هايل حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى حبك بي السوى يا ابو البسمة الحلوة موسيقى حجاياتك غنوة غازل غنوة موسيقى حجاياتك غنوة غازل غنوة يا ابو البسمة الحلوة يا ابو الضحكة الحلوة
فدوى لعينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة فدوى لعينك فدوى يا ابو الضحكة الحلوة
شنو هالشعر الناعم انا بحبك هاي شنو هالشعر الناعم انا بحبك هاي حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى حبك بي السوى يا ابو البسمة الحلوة
حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى
والله حبك بي السوى فدوى لعينك فدوى
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر وحان الآن سيداتي وسادتي موعد ملف المحافظات العراقية والتي ننتقل من خلالها أولا إلى أربيل حيث التقى مراسلنا شمال رمضان بالسيد عبد الله صالح السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة أربيل والذي تحدث عن مطالب الكرد والقضايا العالقة بين الحكومة المركزية والقيادة السياسية الكردية.
ما نلاحظ أنه حاليا الفلسفة الحالية هي إخراج القضية الكردية من مسارها القانوني المتفق عليه والموقع عليه، إخراجها من مسارها القانوني إلى مسار سياسية وتحويل القضايا المختلف عليها إلى مجموعة قضايا، كل قضية يحتاج يناقش سياسيا ويتفق توافقيا يعني ويحل توافقيا. هذه السياسة وهذه الفلسفة سياسة خطيرة جدا ستكون لها انعكاسات سلبية جدا على الوضع العراقي. وذهب المسؤول الكردي في رأيه إلى أن القيادة السياسية الكردية وفي حال عدم تجاوب الحكومة العراقية مع مطالبها ربما تلجأ إلى خيار الانسحاب من الحكومة الحالية بهدف تعطيلها وإنهاء دورها. وأضاف بهذا الخصوص داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى لعب دور في هذا المسار. الأمريكان لديهم توقيع على وثيقة ضمانة لقيادة شعب كردستان قبل تشكيل هذه الحكومة. السفير الأمريكي وقع، السفير البريطاني وقع، الرئيس الأمريكي صرح وقبل فترة أيضا صرح يجب تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية. عليهم أن يقوموا بدورهم. نحن حلفاء مع أمريكا ونحن أصدقاء لأمريكا وسنبقى، ولكن هذه التحالف والصداقة ليس على حساب مصالح حيوية واستراتيجية لكردستان كجغرافيا وكتاريخ ولشعب كردستان كالشعب يعيش على أرضه. وربط السياسي الكردي وفي ختام حديثه للعراق الحر بين النجاح الأطراف المختلفة في الخروج من الأزمة الحالية على خلفية الأوضاع في مدينة كركوك وبين إجراءات عملية على الأرض رأى بأن تبدأ في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري. شمال رمضان إذاعة العراق الحر. أربيل.
نبقى سيداتي وسادتي في المؤتمر الصحفي عقد اليوم. أعلن السيد هوشيار سيولي وكيل وزارة المساعدات الإنسانية والتعاون في حكومة إقليم كردستان، أعلن أن التحضيرات جارية لإقامة معرض تجاري دولي ومؤتمر لإعادة إعمار العراق في منتصف شهر أيلول القادم. التفاصيل مع مراسلنا عبد الحميد زيباري.
أعلن اليوم في مدينة أربيل عن إقامة معرض تجاري دولي كبير باسم معرض ومؤتمر إعادة إعمار العراق في منتصف شهر أيلول القادم. وقال هوشيار سويلي وكيل وزارة المساعدات الإنسانية والتعاون في حكومة إقليم كردستان العراق بإدارة أربيل في مؤتمر صحفي أن المعرض حاليا في طور الاستعدادات، وأن المعرض سينظم من قبل غرفة التجارة والصناعة الأمريكية العراقية بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان العراق. وعن هذا المعرض والمؤتمر صرح لإذاعتنا رعد عمر المدير التنفيذي في غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية وقال:
تعرف هذا المعرض تقريبا مثل حلم صار لنا من الشهر الثالث العام الماضي اللي بنشتغل عليه. في البداية ردنا نسوي معرض بغداد دولي اللي هو موجود في بغداد في منطقة المنصور اللي موجود صار له 40 سنة، ورممنا البنايات وحاولنا نسوي المعرض هناك، ولكن الأمور الأمنية خلتنا نأجل. الفكرة من المعرض والمؤتمر هي مو قضية إنه معرض، ولكن إحنا نريد نبين للعالم كله ورجال الأعمال اللي يردون يبنون العراق إنه العراق صالح يعني يجون إليه. طبعاً أجين القضية الأمنية ما ساعدتنا، ولكن هنا في إقليم كردستان وفي أربيل الأمور الأمنية الحمد لله والشكر لا بأس بها. ما نقول 100%، ولكن نفس الوقت من الممكن. مثلا انا بضحك على اخويا شركات كوريه بمطعم وكان ما في فيها شيء. تعاملنا انه تقريبا 500 شركه ساهم، الوقت الحاضر عندنا فوق ال 200 شركه، قسم عليها شركات عملاقه مثل موتورولا مسجلين يجون، قسم عليها شركات محليه ولكن عندهم شغل كثير، شركه فالكون جروب وشركه اي سي سي بي، شركات محلية حرافية مساهمة جدا في الموضوع. ونتأمل كثير من الشركات في الدول القريبة مثل تركيا مثل إيران مثل سوريا، لأنه بسهولة بالنسبة لهم يقدرون يجون ويساهمون، لأنه الوقت حدنا كلش ضيق. والحمد لله والشكر يعني هواي أشياء تغلبنا عليها من ناحية المكان، ما كان أكو مكان يعني قلتنا نجيب خيم خاصة مرة ومت الخيم، ولكن هسه في الوقت الحاضر إحنا نبني مكان يتسع إلى تقريبا 550 شركة من ناحية المرامل. الحمد لله وشكر حمينا تعاونت مني أنا الجامعة هنا صلاح الدين، وأيضا مجمع مع الطلبة بديع جدا يعني أصلا مساوي إلى الوزيرات الفخمة، راح يكون صالح للسكن كذلك. المؤتمر اللي راح يكون راح يحضره الوزراء من بغداد، كثير من الوزارات المهمة مثل وزارة النفط، وزارة المالية، وزارة الإسكان، الوزراء نفسهم راح يجون هنا، والوزارات نفسها راح يكون عندها موقع بالمعرض اللي احنا بناهم اياه مجانا اللي نريدهم يساهمون. فهي هاي وسيلة مو بس للشركات الأجنبية والعالمية تجي للعراق، ولكن بغداد مع أربيل الحلة والبصرة مع الشمال، واحد يتعرف على رجال الأعمال هنا في العراق.
وللوقوف على أهمية هذا المعرض بالنسبة لإعمار العراق، تحدثنا إلى عبد الله أحمد وكيل وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان ورئيس اللجنة المشرفة على المعرض، وقال:
طبعا أهمية هذا المعرض يعني بلا شك أنه أخذت كثير من المؤتمرات والمعارض حول إعادة الإعمار خارج العراق، وإحنا ما نقول أنه هذه المعارض كانت تنقصها الكثير، لكنه يعني أي حدث يعقد خارج حدود البلد اللي هو معني بالأمر الطوارئ راح تكون يعني بها نوع من النقصان. أهمية هذا المعرض طبعا بلا شك يعني أهمية هذا المعرض أهمية كبيرة أولا لعموم العراق ولإقليم كردستان بشكل خاص. طبيعي يعني احنا نتوقع أنه يشاركون في هذا المعرض بحدود 500 شركة أجنبية، نتأمل أنه هذه الشركات تحضر، هيانا مكانات لإقامة الوفود اللي راح تحضر المؤتمر، وهيانا مسألة تنقلاتهم من محلات إقامتهم وإلى المعرض، واتخذ كافة الإجراءات من الناحية الأمنية لسلامة الشركات اللي راح تساهم بهذا المعرض. الأهمية طبعا أهمية كبيرة، نتوقع أنه عقد طبقات تجارية كبيرة مع الشركات العراقية كانت أو شركات محلية في كردستان، وأيضا فرصة طيبة أنه الشركات اللي راح تساهم وراح تجي تحضر إلى المعرض ممكن هي فرصة جيدة أنه يستطلعون المنطقة من الناحية الاقتصادية ويستطلعون مجالات فرص الاستثمار الموجودة في العراق بشكل عام وفي إقليم كردستان بشكل خاص، وهذه فرصة جيدة أتصور راح تساهم في إعادة بناء العراق بشكل جيد.
كان هذا تقريرا عن الاستعدادات الجارية لإقامة معرض ومؤتمر دولي في أربيل في منتصف شهر أيلول القادم. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعينا الأكارم جولتنا في المحافظات لنصل إلى بعقوبة، إذ التقى مراسلنا سالم حسين بالسيد حامد شبر رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين في محافظة ديالى، والذي تحدث عن المشاريع والخدمات التي قدمها الاتحاد ودوره في مشاريع إعادة إعمار المحافظة.
اتحاد رجال الأعمال العراقيين مؤسسة تهدف للمساهمة في بناء وإعمار العراق من خلال تنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية وسياحية. عن الاتحاد يتحدث لإذاعة العراق الحر السيد حامد شبر رئيس الاتحاد بالمحافظة، حيث قال:
اتحاد رجال الأعمال العراقيين منظمة مهنية اقتصادية غير حكومية ولا تهدف الربح، وإنما تهدف التكتلات الاقتصادية بين أعضاء الاتحاد. مثال: بالاتحاد مجموعة كبيرة من المقاولين، الأخوة المقاولين يتكتلون فيما بعضهم ويشكلون أو يأسسون شركة للمقاولات. هاي الشركة لها حق لتحقيق الربحية وتساهم في إعادة إعمار محافظة ديالى، وفعلا احنا من هذا الباب قدرنا نأسس أكثر من شركة: شركة للمقاولات العامة والاستثمار العراقي، شركة لتجارة وتصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وقدرنا نتفق ويا كثير من الأخوان من ينطرح فد مشروع يخدم المحافظة أو يفعل إلى القضاء على أزمة السكن. نساهم احنا كرجال اعمال، نساهم في هذا المشروع لغرض تحقيق انهاء ازمة السكن، امتصاص البطالة، وجود فرص عمل، لقضاء على التوتر الناتج بالمحافظة من البطالة او من عدم مصداقية الجهات الذي تتبنى موضوع اعادة اعمار محافظة ديال. فاحنا نتمنى ونطلب ونطالب بشدة جميع الأخوة السادة المسؤولين بالمحافظة الإسراع في تنفيذ المشاريع التي أعدت إلى محافظة ديالى، والابتعاد عن المحسوبية والمنسوبية والقضايا الخاصة، ونتمنى أن تكون هذه اللجان نظيفة ونزيهة و مبتعدة عن المصالح الخاصة ولا تتلوث أيديها بالفساد المالي أو الفساد الإداري، ونتمنى للجميع الموفقية في هذا.
هل هناك مشاريع قام بتنفيذها اتحاد رجال الأعمال في المحافظة؟
احنا شكلنا مثل ما قلنا شركة للمقاولات، شركة لتجارة الأدوية، بس مع الأسف إلى حد هسه ما قدرنا نحقق تنفيذ المشاريع بالمحافظة، لأنه ماذا توصلنا الدعوات وماذا نعرف كيف يتم إحالة المقاولات ومن الذي يأخذها. ونتمنى يعني من الجهات المسؤولة عن تصنيف المقاولين أخذ بنظر الاعتبار أنه محافظة ديالى لخصوصيته، محافظة ديالى لها خصوصية معينة، محافظة ديالى عراق مصغر.
نائب رئيس الاتحاد السيد نهاد الحيالي فيقول عن تعاون الاتحاد مع المؤسسات الدولة في المحافظة:
حقيقة احنا لحد الآن ماكو هناك تنسيق وتعاون بمستوى الطموح للاتحاد مع دوائر محافظة ديالى، وحقيقة السبب هناك في محافظة ديالى ظروف أمنية صعبة، هذه حقيقة من الضروري أن نطرحها بشكل صادق. يجب أن يكون هناك وضوح من قبل محافظة ديالى والدوائر التابعة لها في أسلوب طرحها للمشاريع.
هل هناك مشروع مهم سكني للاتحاد بديالى؟
نعم، هناك مشروع سكني الاتحاد سعى إلى أن يتفاعل معه في منطقة التحرير، وهناك أيضا الاتحاد خاطب وزارات الإسكان والدوائر التابعة إلها في سبيل تنفيذ مشروع سكني في منطقة الغابات وفي منطقة الغالبية. لكن من هذا المنبر أدعو وزارة الإسكان والتعمير وأدعو محافظة الديالة للتعاون معنا في سرعة تخصيص الأراضي وبشكل مناسب ليتسنى للاتحاد البدء بتنفيذ مشاريع سكنية في خاصة في بعقوبة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن بعقوبة ننتقل إلى الناصرية، حيث كانت الفيدرالية في الأقاليم الوسطى والجنوبية من أبرز المواضيع التي نوقشت في الجلسة التداولية التي عقدت بين ممثلي مجلسي محافظتي كربلاء وذيقار. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا مهدي الحسناوي.
على قاعة فندق الجنوب عقد عصر أمس الثلاثاء اجتماعا تداولي بين مجلسي كربلاء وذيقار، ويهدف هذا الاجتماع إلى التنسيق المتبادل حاليا بين مجالس المحافظات الوسطى والجنوبية حول الفيدرالية والإعمار وقضايا الدستور. وقد نوقشت في هذا الاجتماع عدة محاور أهمها فيدرالية إقليم الجنوب وكيفية توسيع هذا الإقليم وكذلك الإعمار ومؤتمر بروكسل. وفي سؤال لإذاعتنا حول إعمار محافظة ذيقار أجاب رئيس مجلس محافظة ذيقار إحسان طالب بقال إن لجنة إعمار محافظة ذيقار المنبثقة من مجلس المحافظة سوف تقوم بمتابعة المشاريع الخدمية المقترحة والتي سوف يباشر عمل بها. الجدير بالذكر أن اجتماعات أخرى ستعقد في الأيام المقبلة بين مجالس المحافظات الجنوبية الثلاث لمناقشة فيدرالية إقليم الجنوب. وعلى صعيد آخر أقامت اللجنة التنسيقية التابعة لمؤسسات المجتمع المدني ندوة موسعة حول الدستور العراقي القادم، نوقشت فيها قضايا الدستور وحقوق الأديان والأقليات. وتخلل الندوة مداخلات الحضور التي تركز حول الفيدرالية بالأقاليم الوسطى والجنوبية. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
من إذاعة العراق الحر نبقى مع مراسلنا في المحافظات، وهذه المرة نتوقف في البصرة التي يزورها حاليا وفد تشيكي وآخر روسي بغرض المساهمة في إعادة إعمار المدينة وإقامة المشاريع الخدمية والإنسانية في جميع المجالات. فائق الخالدي لديه المزيد من التفاصيل.
ذكر مصدر إعلامي في محافظة البصرة فيما أسفر عنه لقاء لجنة فنية التقت وفدا تشيكيا في البصرة، والذي عرض إمكانية أن تكون هناك مساهمة تشيكية في تقديم ما تحتاجه البصرة. وأضاف قائلا أنه تم استعراض الاحتياجات الآنية، وعلى ضوء الإمكانات المتاحة للوفد التشيكي وللأفضلية فقد تم الاتفاق على منح الأولوية لإنشاء معمل لإنتاج المياه المعدنية النقية لغرض توزيعها بين المستشفيات والدوائر الصحية والمدارس الابتدائية المتوسطة والثانوية ورياض الأطفال. كذلك تم الاتفاق على أن يقوم تشيكيون بتوفير آليات تخصصية للتخلص من البنايات المحطمة وأخرى خاصة برفع الأنقاض. على نفس الصعيد التقت اللجنة الفنية أيضا بالوفد الروسي الذي بحث معه من خلال اللقاء طرح إمكانية أن تقوم روسيا بمشاريع تتضمن إعادة تأهيل مجمع البتروكيماويات في البصرة، وكذلك مشاريع أخرى لتنقية المياه الثقيلة من خلال تطوير وتأهيل محطة تصفية المياه الثقيلة في منطقة صناعية حمدان المتوقفة عن عمل حاليا لأسباب عديدة منها الأسباب التقنية والتشغيلية، بالإضافة إلى طرح موضوع إمكانية أن تقوم روسيا بالمساهمة في رفع الغوارق من مياه شط العرب والتي تعيق حركة الملاحة البحرية في هذا الشط نتيجة لمخلفات الحروب التي مرت على العراق منذ الثمانينات من القرن الماضي، ولا زالت نسائجها تنسحب عليه من خلال تدهور البنى التحتية الذي أصاب مفاصل الحياة الاقتصادية بالشلل. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
في الدنيا لنفسي غير وطر، أيا
أما الآن سيدتي وسادتي فسنتابع موضوعا يتعلق بدور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال المقابلة التي أجراها ناظم ياسين مع الخبير الاقتصادي محمد علي زيني في حلقة جديدة من التقرير الاقتصادي.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها اليوم لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الاقتصاد العراقي عبر مقابلة خاصة مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد علي زيني. الاقتصاد العراقي ومؤسسات المجتمع المدني. يرى خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن الدكتور محمد علي زيني أن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا مهما في الاقتصاد وكذلك في عملية التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، وأضاف في مقال نشره أخيرا في صحيفة الحياة اللندنية تحت عنوان مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الاقتصاد العراقي أن من هذه المؤسسات من تشارك في إعداد خطط التنمية وبرامج الاستثمار وصوغها، فتبدي الرأي وتقدم الدراسة وتسلط الضوء وتقترح التعديل أو الإضافة أو التغيير، ومن هذه المؤسسات من تساهم مباشرة في عملية البناء الاقتصادي وتحفيز عملية التنمية ونشر الأفكار الاقتصادية وزيادة الإنتاجية ومراقبة النوعية وتحسينها وتعبئة الموارد في خدمة التنمية على حد تعبيره. ولمناقشة دور هذه المؤسسات في الاقتصاد العراقي خلال مرحلة التحول الحالية أجريت المقابلة التالية مع الدكتور محمد علي زيني. الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، نشرت أخيرا مقالا حول مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة الاقتصاد العراقي. يعني هذا الحقيقة يبدو أنه موضوع جديد لم يسبق التطرق إليه، وقبل أن نسألك حول يعني الخوض في تفاصيل هذه الفكرة التي طرحتها، هل لك أن تتحدث بشكل موجز عن مؤسسات المجتمع المدني الموجودة حاليا في العراق؟
مؤسسات المجتمع المدني عادة تتكون يعني كمثال من الجمعيات المهنية والاتحادات والغرف والنقابات والنوادي والأحزاب والجماعات والصحف. فمثلاً الآن بالعراق أكو نقابة المهندسين، نقابة الأطباء، جمعية الحقوقيين، جمعية المهندسين، أكو مثلاً غرفة تجارة بغداد، أكو نقابات العمال. فهذه كلها أمثلة على مؤسسات المجتمع المدني، وهاي بالحقيقة الموقع ما هيك مؤسسات يكون بين المواطن والحكومة، بمعنى أنه هي لها برامج معينة تحاول تنفذها، بس بنفس الوقت هي أيضا تأخذ حيز بالحياة المدنية بالعراق، فهي تكون وسيط بعض الأحيان فيما بين المواطن والحكومة، وتمنع الحكومة من السيطرة التامة في جميع الشؤون، فهي أيضا تأخذ حيز في التأثير على الحكومة والدفاع عن المواطن، وأيضا تأثير على الحكومة في صنع القرارات التي تمس حياة المواطن العراقي.
طيب ما هو دورها في خدمة الاقتصاد؟ يعني أنت أشرت في المقال إلى أن يعني الفترة السابقة كان هناك تهميش لهذه المؤسسات، بل أن تهميش هذه المؤسسات أبي دوره إلى تهميش مؤسسات اقتصادية مهمة مثل البنك المركزي. صحيح. ووزارة المالية.
نعم، يعني هي هذه المؤسسات عادة قسم منها تشارك في إعداد خطط التنمية وبرامج الاستثمار، فتبدأ الرأي وتقدم الدراسة وتسلط الأضواء، ومن هذه المؤسسات من تساهم مباشرة في عملية البناء الاقتصادي وتحفيز عملية التنمية ونشر الأفكار الاقتصادية ومراقبة النوعية وتحسين الإنتاج وما إلى ذلك. بس مع الأسف الشديد أنه هذه المؤسسات خضعت إلى هيمنة الدولة، خصوصا عندما جاء صدام حسين إلى الحكم. فجمعيات المهنية مثل جمعيات الاقتصاديين والمهندسين والحقوقيين تراجعت أدوارها كمراكز لنشر البحوث ومنابر لإبداء الرأي وحج الطاقات، وأزيح عنها أيضا مراكز القيادة الرواد والمفكرين، وبعدين حل محلهم بالحقيقة الحزبيين وانحرفت.
وأعتقد دكتور أنت يعني أيضا كنت في موقع مسؤول بوزارة النفط في فترة من الفترات، وربما لاحظت ذلك، وهل لك يعني أي ذكريات عن هذا الموضوع؟
نعم، يعني مثلا أنا كنت في ذاك الوقت كنت برئيس مهندسين في وزارة النفط، وكنت اتصل بنقابة المهندسين واشوف نقابة المهندسين سيطروا عليها الحزبين البعثيين، وصارت ولائها ليس للمهندسين وليس للشعب وانما للدولة. كذلك كنت يعني انظر الى نقابات العمال، نقابات العمال هي اساسا تحافظ على مصالح العمال وايضا تراقب يعني الانتاج والعمل وتحسينه، بس مع الأسف الشديد هاي تحولت إلى نقابات صفراء كانت يعني همها أنه تمشي في المسيرات التي تعلن عنها الحكومة، وكانت تصفق وتحمد أعمال الرئيس العراقي وإنجازاته الوهمية. وطبعا يعني هذا طبعا يعني تخلي عن واجباتها الأصلية، وبالعكس اتخاذ أدوار هي مؤذية لمسيرة الشعب العراقي والاقتصاد.
طيب دكتور محمد علي زيني، يعني تهميش دور المؤسسات الاقتصادية المهمة في أثناء النظام السابق يعني كالبنك المركزي ووزارة المال، وأنت تشير أيضا يعني إلى وزارات أخرى كالتخطيط والصناعة والتجارة والنفط والزراعة إلى آخره، نحن الآن في مرحلة تحول يعني هي سياسية واقتصادية، يعني كيف ترى دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الاقتصاد العراقي؟ هل لديك أفكار محددة الآن؟
مثلا بالنسبة للبنك المركزي، البنك المركزي في زمان صدام يعني تراجع دوره كليا من صوغ السياسات النقدية والمالية لإحداث الاستقرار الاقتصادي، وبعدين تحول دوره إلى مجرد وسيط للتحويل الخارجي جماعات النظام وتمويل الصفقات الحكومية. مثلا الآن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية، صدر له قانون، وهذا هو المفروض أنه البنك المركزي الآن هو يقرر شنو السياسة النقدية الخاصة بالبلد، ولا يتأثر بوزير المالية أو رئيس الجمهورية أو أي سلطة أو أي أحد من السلطة التنفيذية. فمثلا مهمة البنك المركزي هي تحديد السياسة النقدية والمحافظة على استقرار الدينار العراقي، والآن يعني الحمد لله ماشية لا بأس بها بهذا المضمار. وكذلك مثلا وزارة المالية مثلا واجبها هي السيطرة على الانفاق الحكومي وكذلك تحديد الموارد المالية. طبعا يعني هاي بزمان صدام ما كان هيك شيء، بزمان صدام وزارة المالية خسرت هالموقع هذا والانفاق الحكومي كان بيد القصر الجمهوري، وكذلك الموارد المالية كان يسيطر عليها الحزب وأيضا صدام، ولم تكن بيد وزارة المالية مباشرة. يعني الآن من المفروض أن تكون وزارة المالية هي المسؤولة عن الإنفاق الحكومي، وهي المسؤولة أيضا عن تحديد الموارد وجمع الأموال والسيطرة على موارد الدولة.
طيب دكتور، في الفترة الحالية هل ترى يعني أنه أكو أي مؤسسات مجتمع مدني معنية بالشؤون الاقتصادية العراقية في هالوقت؟
بالوقت الحاضر هناك مؤسسات كثيرة، ولكن مع الأسف يعني مؤسسات لا زالت ضعيفة، لأن العراق يمر بمرحلة مضطربة جدا والمؤسسات هي تحتاج إلى وقت لكي تترعرع وتنمو بعد أن طبعا ماتت تحت ظل صدام حسين. مع الأسف الشديد زمان صدام والحزب البعث العراقي نشأت مؤسسات هي سلبية وليست إيجابية، مثل مؤسسة العشيرة. مؤسسة العشيرة يعني هي طبعا يعني ترسيخ العشائرية، وهذا طبعا يعني جدا سيء بالنسبة للمجتمع المدني، لأن الولاء في هذه الحالة لا يتم للبلد وإنما للعشيرة. ومن حيث أيضا الإنتاج الاقتصادي ربما يكون تهاون هناك عندما يكون رب العمل في دائرة حكومية هو من عشيرة، ربما يتغاضى عن أعمال سيئة من عشيرته من جماعته. وكذلك العشائرية تشجع الأوتوقراطية، يعني التسلط واتخاذ القرار بصورة منفردة،
وهذه كلها تؤثر يعني بشكل أو بآخر على الاقتصاد العراقي.
نعم، لأنه بالحقيقة هو الإنتاج هو يتعلق بالاقتصاد. فعندما نتكلم عن التوظيف، والتوظيف مثلا توظيف العمال أو توظيف المهندسين أو توظيف المدراء، إذا يكون على أساس عشائري لا إلى علاقة بالمؤهلات الشخصية، فبالحالة هذا طبعا إضرار بالإقتصاد العراقي، لأنه أنت راح تجيب واحد غير مؤهل، راح تشغله بناء على أساس عشائري أو ربما طائفي. الآن يعني خذ مثلا الآن ما يجري، هم أيضا نشأت عندنا مؤسسات سلبية مع شديد الأسف، مثلا انتشار الطائفية، انتشار الحزبية وتأثيرها في الوزارات. يعني الآن أصبح بعض الموظفين حتى الكبار يتم تعيينهم بناء على كونه هو منتمي إلى الحزب الفلاني أو، نعم. أو الطائفة الفلانية. طبعا هذا أضرار بالبلد، لأنه أنت المفروض التعيين يتم على أساس المهارة والكفاءة وليس على أساس الحزبية أو الطائفية. فالمفروض يعني لازم عندما خصوصا عندما يتم انتخاب جمعية وطنية جديدة إن شاء الله في نهاية السنة الآتية وبعد إقرار الدستور، المفروض يعني ينظر في هذه الأمور جميعا، تكون هناك عملية تنظيف جدية لما جرى من ترسيخ لمؤسسات سلبية وهي الطائفية والحزبية.
طيب دكتور، سؤال أخير فيما يتعلق بالسياسة النفطية، وأنت ترصد يعني هذه السياسة عن كثب، يعني كونك من الخبراء البارزين في شؤون الطاقة، هل تعتقد أن يعني المواطن العراقي في الفترة المقبلة أو المؤسسات المجتمع المدني يعني سيكون لهم دور في تخطيط هذه السياسة أو الإشراف عليها، خاصة وأن النفط يعني يعتبر هو الثروة الوطنية الرئيسية؟
طبعا لابد وأن تكون هناك مؤسسات، تنشأ هناك مؤسسات تنظر إلى موضوع النفط وتسأل وتقدم النصيحة وتنشر. مثلا يعني خذ مثلا جمعية الاقتصاديين، جمعية الاقتصاديين جمعية جدا مهمة للتعرض إلى كافة النواحي الاقتصادية في البلد والقطاعات الاقتصادية، ومنها أهم قطاع وهو النفط. فجمعية الاقتصاديين حينما تلاحظ مثلا أن وزارة النفط هي تشط في سياستها أو تتبع سياسات قد لا تكون في مصلحة البلد، طبعا هذه الجمعية تنشر هذا الرأي في جريدة. وكذلك سيتقدم الاقتصاديون ذوي العلاقة في ندوات معينة لنقد سياسة وزارة النفط ومحاولة تعديلها. فمثلا هذا مثل على إحدى المؤسسات المهمة التي تقوم بخدمة الاقتصاد بصورة عامة وخدمة النفط بصورة خاصة.
الدكتور محمد علي زيني، خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بكم.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، والتي كرسناها لمناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة الاقتصاد العراقي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.